بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام، ألقاه فضيلة الشيخ أسامة بن سعود العمري حفظه الله تعالى في جامع عثمان بن مظعون رضي الله عنه بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. أما
بعد، الدرس السابع.
قال الشيخ عبد الله بن جاسر رحمه الله تعالى: وأهل مكة ومن بها من غيرهم، سواء كانوا في مكة أو في الحرم كمنى ومزدلفة، إذا أرادوا العمرة فمن الحل ومن التنعيم أفضل، وهو مذهب الحنابلة وفاقا للحنفية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمر عائشة من التنعيم. اتفق عليه.
وأهل مكة،
قال رحمه الله تعالى: وأهل مكة ومن بها من غيرهم، سواء كانوا في مكة أو في الحرم كمنى ومزدلفة، إذا أرادوا العمرة فمن الحل ومن التنعيم أفضل، وهو مذهب الحنابلة وفاقا للحنفية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمر عائشة من التنعيم. متفق عليه. ولأن أفعال العمرة كلها في الحرم، فلم يكن بد من الحل ليجمع في إحرامه بين الحل والحرم، بخلاف الحج فإنه يخرج إلى عرفة وهي من الحل، فيحصل الجمع بين الحل والحرم، والتنعيم أقرب الحل إلى مكة. وقال الإمام أحمد: كلما تباعد فهو أعظم للأجر، وفي التلخيص والمستوعب من الجعرانة أفضل، وفاقل الشافعية لاعتماره صلى الله عليه وسلم منها. فإن أحرم أهل مكة وحرمها من مكة أو من الحرم، انعقد إحرامهم بالعمرة لأهليتهم له، ومخالفة الميقات لا تمنع الانعقاد.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن المصنف رحمه الله عز وجل لما ذكر المواقيت المكانية وأصحاب المواقيت من الآفاقيين، ذكر ميقات أهل مكة، وذلك لما جاء في حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه: حتى أهل مكة من مكة لمن أراد الحج أو العمرة. وهنا المصنف رحمه الله عز وجل ذكر أن أهل مكة يحرمون من الحل، وليس إحرامهم من مكة، وليس إحرامهم من مكة، على خلاف حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والدليل على ذلك كما ذكر المصنف رحمه الله عز وجل هو في اعتمار عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها من التنعيم للعمرة التي كانت بعد حجها. قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله عز وجل: وأما إهلال المكي بالعمرة فجماهير أهل العلم على أنه يهل بالعمرة من مكة، فجماهير أهل العلم على أنه لا يهل بالعمرة من مكة، بل يخرج إلى الحل ويحرم منه. وهذا قول الأئمة الأربعة وأصحابهم، وحكى غير واحد عليه الإجماع. قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله عز وجل: وأما إهلال المكي بالعمرة فجماهير أهل العلم على أنه لا يهل بالعمرة من مكة، بل يخرج إلى الحل ويحرم منه. وهذا قول الأئمة الأربعة وأصحابهم، وحكى غير واحد عليه الإجماع. انتهى كلامه رحمه الله. حكى الإجماع غير واحد كما ذكر ذلك الشنقيطي رحمه الله عز وجل، وقد حكاه الطحاوي رحمه الله، وكذلك قال ابن قدامة رحمه الله عز وجل: إذا أراد العمرة يعني المكي فمن الحل. لا نعلم في هذا خلافا، لا نعلم في هذا خلافا. كذلك قال صاحب تبين الحقائق في شرح كنز الدقائق، وهو من فقهاء الحنفية، قال: الوقت لأهل مكة الحرم في الحج والحل في العمرة بالإجماع. الوقت يعني الميقات لأهل مكة الحرم في الحج والحل في العمرة بالإجماع. كذلك قال المحب الطبري رحمه الله عز وجل: لا أعلم أحدا جعل مكة ميقاتا للعمرة، لا أعلم أحدا جعل مكة ميقاتا للعمرة. ويدل على أن العمرة من الحل أن النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فلو كان الإحرام من الحرم جائزا ومأذونا به لاختار ذلك لعائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، ولما أمر أخاها عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم. كذلك من الأدلة قالوا الاستقراء، قالوا الاستقراء، والاستقراء من الأدلة الشرعية، والمقصود به هنا الاستقراء التام، والاستقراء التام حجة بلا خلاف عند أهل الأصول، والاستقراء التام حجة بلا خلاف عند أهل الأصول. قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله: وهو تتبع النسك، وهو أننا تتبعنا النسك فوجدنا أنه لا بد فيه من الجمع بين الحل والحرم، وهذا لا نزاع فيه، أننا تتبعنا الأنساك ووجدنا أنه لا بد فيه من الجمع بين الحل والحرم، وهذا لا نزاع فيه. فعلم أن المسألة التي فيها نزاع كالتي معنا ملحقة بالمسألة التي لا نزاع فيها، فعلم أن المسألة التي فيها نزاع كمسألتنا ملحقة بالتي لا نزاع فيها. فالاستقراء التام يقول رحمه الله هو تتبع الأفراد، يعني أفراد المسائل، فيؤخذ الحكم في كل صورة منها، فيؤخذ الحكم في كل صورة منها ما عدا الصورة التي فيها نزاع، فيؤخذ الحكم في كل صورة منها ما عدا الحكم الذي أو التي فيها نزاع، ما عدا الصورة التي فيها نزاع. فيعلم أن الصورة المتنازع فيها حكمها حكم الصورة الأخرى التي ليس فيها نزاع، فيعلم أن الصورة المتنازع فيها حكمها حكم الصورة التي ليس فيها نزاع. فهذا هو الاستقراء التام كما ذكر ذلك الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله عز وجل. كذلك من الأدلة فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، كما جاء في موطأ مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه رأى عبد الله بن الزبير أحرم بالعمرة من التنعيم، أحرم بالعمرة من التنعيم. وأخذنا أن إهلال المكي يكون من التنعيم بحديث عائشة، وذلك لما قال النووي رحمه الله عز وجل في المجموع: المراد بالمكي من كان بمكة عند إرادة الإحرام بالحج، سواء كان مستوطنها أو عابر سبيل. وهذا النقل عن النووي رحمه الله نقل عزيز، قال: المراد بالمكي من كان بمكة عند إرادة الإحرام بالحج، سواء كان مستوطنها، يعني من أهل مكة مستوطن لمكة، أو عابر سبيل. فهنا كل من كان في مكة عند إرادة الإحرام يأخذ حكم المكي في الإحرام، كل من كان بمكة عند إرادة الإحرام يأخذ حكم المكي في الإحرام. صنيع البخاري رحمه الله، وظاهر صنيع البخاري رحمه الله، أنه يرى أن الحج والعمرة يحرم بها المكي من الحرام. ظاهر صنيع البخاري رحمه الله عز وجل أن الحج والعمرة يحرم بهما المكي من الحرم، لذلك بوب على حديث عبد الله بن عباس: باب مهل أهل مكة للحج والعمرة، باب مهل أهل مكة للحج والعمرة. ثم ذكر حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ونازع بعض أهل العلم رحمهم الله عز وجل في أن ذلك هو مراد البخاري رحمه الله عز وجل، وذلك لأن البخاري إنما ترجم لحديث عبد الله بن عباس، إنما ترجم لحديث عبد الله بن عباس، ولم يكن على كل حال هو قاصد أن هذا هو الحكم، ولكن هذه الترجمة هي الموافقة لظاهر حديث عبد الله بن عباس. فقال رحمه الله: باب مهل أهل مكة للحج والعمرة. ذلك قلنا ليس، لم نجزم أن ذلك هو ترجيح البخاري، بل قلنا أن ذلك هو ظاهر صنيع البخاري رحمه الله عز وجل، بل قلنا أن ذلك هو ظاهر صنيع البخاري رحمه الله عز وجل، كما ذكر ذلك أيضا الشيخ الشنقيطي رحمه الله عز وجل في أضواء البيان. المصنف هنا رحمه الله قال: وأهل مكة ومن بها من غيرهم، سواء كانوا في مكة أو في الحرم كمنى ومزدلفة، إذا أرادوا العمرة فمن الحل ومن التنعيم أفضل. هذا القول الأول، أيهم أفضل، من التنعيم أو من الجعرانة؟ على قولين عند أهل العلم رحمهم الله عز وجل. انتهينا من المسألة الأولى، مسألة انعقاد إحرام المكي من أين يكون للعمرة، مسألة انعقاد إحرام المكي للعمرة من أين يكون، وذكرنا أن ذلك يكون من الحل، وقد حكى غير واحد من أهل العلم رحمهم الله الإجماع في ذلك، وبعض أهل العلم ناقش في هذا الإجماع وقال إنما هو قول الأئمة الأربعة. على كل هو الصحيح، سواء قلنا أنه الإجماع أو قلنا هو قول الأئمة الأربعة، فإن الأدلة تدعم هذا القول. ثم ذكر المصنف رحمه الله مسألة أخرى، أيهم أفضل؟ إذا تقرر عندنا أن إحرام المكي يكون من الحل، فهل يحرم من التنعيم أفضل أو يحرم من الجعرانة أفضل؟ على قولين عند أهل العلم رحمهم الله عز وجل. القول الأول وهو مذهب الحنابلة، وهو قول الحنفية، أن التنعيم أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمر عائشة من التنعيم. قالوا كذلك، ولأن أفعال العمرة كلها في العرف في الحرم، وهذا الاستدلال إنما دليل على إيش؟ قوله ولأن أفعال العمرة كلها في الحرم فلم يكن بد من الحل. هذا الاستدلال على إيش؟ على المسألة الأولى. هذا الاستدلال على المسألة الأولى، قال ولأن أفعال العمرة كلها في الحرم فلم يكن بد من الحل، ليجمع في إحرامه بين الحل والحرم، بخلاف الحج فإنه يخرج إلى عرفة، ومعلوم أن عرفة ماذا؟ حل، وهي من الحل، فيحصل الجمع بين الحل والحرم. قال والتنعيم أقرب الحل إلى مكة. وقال الإمام أحمد كلما تباعد فهو أفضل وهو أعظم للأجر، وهذا قول لأحمد رحمه الله أنه كلما تباعد في طلب الحل هو أعظم وأفضل في الأجر. والقول الثاني أيهم أفضل؟ التنعيم. القول الثاني الأفضل من الجعرانة، وهذا القول رواية عن أحمد رحمه الله عز وجل. والدليل كما ذكر المصنف لاعتماره صلى الله عليه وسلم منها، وذلك في منصرفه من الطائف لما نزل بالجعرانة ثم أحرم منها ليلا ورجع ليلا كذلك إلى الجعرانة ثم انطلق إلى المدينة. وهذا الدليل يدل على جواز إحرام، على جواز الإحرام ليلا، على جواز الإحرام ليلا. وقد خفيت هذه العمرة عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، قد خفيت هذه العمرة عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب ليلا وعاد قبل الفجر، ولم يطلع بعض الصحابة على عمرته صلى الله عليه وسلم. نعم. قال فإن أحرم أهل مكة وحرمها من مكة أو من الحرم انعقد إحرامهم بالعمرة. هذه مسألة أخرى، لو خالف المكي في العمرة وأحرم من الحرم، فإن أحرم أهل مكة وحرمها من مكة أو من الحرم انعقد إحرامهم بالعمرة لأهليتهم له، ومخالفة الميقات لا تمنع الانعقاد، أي انعقاد إيش؟ الإحرام. ومخالفة الميقات لا تمنع الانعقاد كمن أحرم بعد الميقات وفيه دم لمخالفة الميقات، وفيه دم لمخالفة الميقات. أكمل.
قال رحمه الله تعالى كمن جاوز الميقات بلا إحرام ثم إن خرج إلى الحل قبل إتمام العمرة ولو بعد الطواف أجزأته عمرته عن عمرة الإسلام، لأن الإحرام من المحل المشروع له، ليس شرطا لصحة النسك،
ليس شرطا ولكنه ماذا؟ واجب، لذلك يجبر
بدم.
فلو كان شرطا لم يجبر بدم ولم تجزئه هذه العمرة. نعم.
وكذا تجزئه العمرة إن لم يخرج إلى الحل لما سبق قدمه في المغني، قال الزركشي هو المشهور،
قال الصحيح. نعم.
وفوات الإحرام من الميقات لا يقتضي البطلان،
وفوات الإحرام من الميقات لا يقتضي البطلان، وإنما قد ترك ماذا؟ واجبا، لأن الإحرام من الميقات ليس شرطا كما تقدم، فإن أحرم من مكة أو الحرم قارنا فلا دم عليه لأجل إحرامه بالعمرة من مكة تغليبا للحج على العمرة لاندراجها فيه وسقوط أفعاله. هذه مسألة أخرى، هذه مسألة أخرى. قال فإن أحرم، قلنا أنه لا بد أن يحرم للعمرة من أين؟ من الحل. القارن يجمع بين العمرة والحل، فهل القارن يلحق بصاحب العمرة المفردة؟ الجواب قال فإن أحرم من مكة أو الحرم قارنا فلا دم عليه، دم إيش؟ جبران، فلا دم عليه دم جبران. لما؟ نعم واصل. لأجل إحرامه، فلا دم عليه لأجل إحرامه بالعمرة من مكة،
فلا دم عليه دم جبران لأجل إحرامه بالعمرة من مكة. لما؟ نعم تغليبا. قد فات عليك، أين نظرك؟ تغليبا، تغليبا للحج على العمرة، تغليبا للحج على العمرة لاندراجها فيه وسقوط أفعالها. سقوط أفعال إيش؟ أحسنت، وسقوط أفعالها يعني العمرة. لذلك في هذه المسألة لو قال لك قائل: وهل يلزم القارن أن يخرج إلى الحل لكونه قد جمع بين العمرة والحج؟ الجواب لا، تغليبا لجانب الحج ولسقوط أفعال العمرة وهي داخلة ومندرجة تحت الحج، فلا دم عليه، ولكن عليه دم آخر وهو نعم.
قال: وأما دم القران فيلزمه بشرطه.
وأما دم القران فيلزمه بشرطه. دم القران دم شكران، وكلامنا في دم الجبران. نعم.
وإن أراد من بمكة أو الحرم الحج فإنه يحرم من مكة.
وهذا ما ذكرناه عن النووي رحمه الله في ضابط من؟
المكي.
المكي. وهذا ما ذكرناه عن النووي رحمه الله في ضابط المكي، وقلنا أن المكي من كان بمكة عند إرادة الإحرام سواء كان مستوطنها أو عابر سبيل. نعم.
مكيا كان.
وإن أراد من بمكة أو الحرم الحج فإنه يحرم من مكة، مكيا كان الحاج أو
غير
أو عابر سبيل. نعم.
إذا كان في مكة من حيث شاء منها، لقول جابر: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حللنا أن نحرم من الأبطح، رواه مسلم.
وهذا في الحج، وهذا في الحج، والأبطح داخل مكة. نعم، داخل الحرم. نعم.
ونص أحمد في رواية حرب يحرم من المسجد،
يعني من المسجد الحرام، وهذا منصوص عن أحمد رحمه الله عز وجل أنه يأتي المسجد الحرام وينشئ الإحرام منه.
وفي الإيضاح والمبهج لأبي الفرج الشيرازي من تحت الميزاب،
وهذا كذلك قول بعض الفقهاء رحمهم الله عز وجل، ولكن الصحيح أنه يحرم من مكانه، الصحيح أنه يحرم من مكانه. لذلك قال المصنف رحمه الله بعد ذلك: لكن حديث جابر الذي هو عند مسلم في صحيحه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا فيه حديث جابر؟ نعم،
لكن حديث جابر صريح في أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة رضي الله عنهم أن يحرموا من الأبطح، ولم أطلع على دليل يقضي بتفضيل الإحرام من المسجد أو من تحت الميزاب أو غيرهما من بقاع مكة، والله أعلم.
نعم، إنما يحرم من مكانه، والتفضيل يحتاج إلى دليل، التفضيل يحتاج إلى دليل، ولا دليل، والله أعلم. نعم.
ويجوز إحرامه من سائر الحرم.
من جهة الجواز يجوز إحرامه من سائر الحرم. المسألة التي قبل هذا في الأفضلية، وقلنا أنه لا أفضلية لعدم الدليل، ثم جاء بمسألة وهي: ويجوز إحرامه من سائر الحرم ومن الحل كالعمرة. نعم.
وكما لو خرج إلى الميقات
يعني
الشرعي،
يعني يجوز إحرامه من سائر الحرم ويجوز إحرامه من سائر
الحل.
نعم.
ولا دم عليه لعدم الدليل على وجوبه. ويأتي في باب صفة الحج شيء مما تقدم: ومن لم يمر بميقات من المذكورات أحرم بحج أو عمرة وجوبا إذا علم أنه حاذى أقرب المواقيت منه.
وهذه مسألة أخرى كذلك: من لم يمر بميقات من المذكورات أحرم بحج أو عمرة وجوبا إذا علم أنه حاذى أقرب المواقيت منه. والدليل ما هو الدليل؟ سيذكره المصنف الآن. نعم،
لقول عمر رضي الله عنه: انظروا حذوها من طريقكم.
وهذا في قصة ذات عرق. تأتي عرق. نعم.
وسن له أن يحتاط ليخرج من عهدة الواجب، فإن لم يعلم حذو الميقات أحرم من بعد، إذ الإحرام قبل الميقات جائز.
وسوف نأتي لمسألة الإحرام قبل الميقات من جهة الأفضلية وعدم الأفضلية. نعم.
وتأخيره عنه حرام، فإن تساويا قربا منه فإنه يحرم من حذو أبعدهما من مكة من طريقه، لأنه أحوط. فإن لم يحاذ ميقاتا
ذكر إن إذا حاذ ميقات ماذا عليه من جهة الذي عليه من جهة الاحتياط وعدم الاحتياط، والتفصيل الذي قد ذكره المصنف رحمه الله. ثم ذكر مسألة من لم يحاذ ميقاتا فما الواجب عليه؟ قال
فإن لم يحاذ ميقاتا كالذي يجيء من
سواكن من بلدان السودان إلى جدة من غير أن يمر برابغ ولا يلملم. نعم.
لأنهما أمامه، فيصل جدة قبل محاذاتهما، أحرم عن مكة بقدر مرحلتين،
وجدة عن مكة بمقدار مرحلتين. نعم.
أحرم عن مكة بقدر مرحلتين، فيحرم في المثال من جدة
لأنها على
مرحلتين من مكة، لأنه أقل المواقيت.
نعم.
وتقدم البحث في ذلك على مذاهب الأئمة الثلاثة، فإن أحرم ثم علم بعد أنه قد جاوز غير محرم ما يحاذي الميقات فعليه دم، قاله في المغني والشرح، قال في المبدع وهو متجه.
فإن أحرم ثم علم بعد أنه قد جاوز غير محرم ما يحاذي الميقات فعليه دم. نعم.
قال فصل ولا يجوز لمن أراد دخول مكة،
لأن الدم في الأنساك لا يسقط بالجهل، الدم في الأنساك لا يسقط بالجهل بخلاف المحظورات فإن بابها غير باب المأمورات في الأنساك. لذلك قال عبد الله بن عباس من ترك نسكا أو نسيه فلم يعذر الناس، وفي حكم الناس الجاهل كذلك. نعم. ثم انتقل الآن إلى مسائل أخرى. قال فصل
ولا يجوز لمن أراد دخول مكة ولو لتجارة أو زيارة، أو أراد دخول الحرم، أو أراد نسكا تجاوز الميقات من غير إحرام، إن كان حرا مسلما مكلفا، بخلاف الرقيق والكافر وغير المكلف، لأنهم ليسوا من أهل فرض الحج. فلو جاوز الميقات رقيق أو كافر أو غير مكلف،
غير مكلف كصبي. نعم.
ثم لزمهم الإحرام
متى؟
بأن عتق الرقيق
فيلزمه ماذا؟ الإحرام، لأنه داخل مكة. نعم.
وأسلم الكافر
لأن الحج على
الفورية.
نعم.
وكلف غير المكلف،
بلغ غير المكلف، عقل المجنون والحج على الفورية وهو في طريقه إلى مكة، فإنه يجب عليه ماذا؟ أن يحرم، ولكن إحرامهم يرجعون إلى الميقات أو يحرمون من موضعهم لأنهم لم يحصل لهم ذلك يوم أن كانوا في الميقات. نعم.
أحرموا من موضعهم لأنه حصل دون الميقات على وجه مباح، فكان له أن يحرم منه كأهل ذلك الموضع، ولا دم عليهم إذا أحرموا من موضعهم لأنهم لم يجاوزوا الميقات حال وجوب الإحرام عليهم بغير إحرام. فإن لم يرد الحرم ولا نسكا لم يلزمه الإحرام بغير خلاف.
بالاتفاق، لأنه صلى الله عليه وسلم وأصحابه أتوا بدرا مرتين وكانوا يمرون على إيش؟ على المواقيت، وكانوا يسافرون للجهاد فيمرون بذو الحليفة بغير إحرام. نعم. سوف يأتينا الآن نبسط هذه المسألة من جهة من مر من الميقات يريد حجا أو عمرة، من مر من الميقات ولا يريد حجا أو عمرة وهو ممن يتكرر على دخول مكة، من مر من الميقات وهو لا يريد حج ولا عمرة وهو ممن لا يتكرر عليه دخول مكة، عندنا كم مسألة؟ 3 مسائل. يمر من الميقات وهو يريد حجا أو عمرة، يمر من الميقات وهو لا يريد حجا أو عمرة، نقول هذا نقسمها أنه على حالتين: يتكرر عليه دخول مكة الحالة الأولى، الحالة الثانية لا يتكرر عليه دخول مكة. سوف يذكر المصنف رحمه الله الآن ويسرد الأقوال والمنقول عن أهل العلم، ثم بعد ذلك سنذكر لكم المسألة والراجح فيها مع دليلها. نعم.
لأنه صلى الله عليه وسلم وأصحابه أتوا بدرا مرتين وكانوا يسافرون للجهاد فيمرون بذي الحليفة بغير إحرام. قال شيخ الإسلام: وليس لأحد.
فعندنا على هذه كم مسألة؟ أحسنت. من قال على استحياء؟ ها، أحسنت. 4 مسائل. الأولى أن يمر على المواقيت وهو لا يريد حج ولا عمرة، هذا بلا خلاف. أن يمر على المواقيت ويريد حج وعمرة، وهذا كذلك بلا خلاف أنه يحرم. أن يمر على المواقيت وهو يريد مكة، وهذا على القسمين السابقين الذي قد ذكرناه لكم. نعم.
قال شيخ الإسلام: وليس لأحد أن يجاوز الميقات إذا أراد الحج أو العمرة.
قال شيخ الإسلام، وهذا بلا شك أن الدليل معه، ليس لأحد أن يجاوز الميقات إذا أراد الحج أو العمرة إلا بإحرام، لحديث عبد الله بن عباس: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، إلى آخر الحديث. فليس لأحد بالإجماع، ليس لأحد بالإجماع إذا أراد الحج أو العمرة إلا أن يحرم. لذلك قال ابن القطان: أجمع الفقهاء أن من أراد الإحرام ومن يزيله قبل الميقات إلى الآفاق أو بعدها إلى مكة لم ينبغي له أن يدخل مكة إلا محرما، لم ينبغي له أن يدخل مكة إلا محرما، إلا ابن شهاب، فإنه أباح له ذلك من غير إحرام، فإنه أباح له ذلك من غير إحرام. هذه تصلح الآن قول ابن شهاب لأصحاب التصاريح، يحفظون قول ابن شهاب ويدخلون من غير إحرام، وهم مريدون للحج أو العمرة. كذلك حكى الاتفاق ابن هبيرة رحمه الله عز وجل، قال على أن هذه المواقيت هي التي لا يجوز أن يتجاوزها الإنسان إلا محرما ممن يريد النسك، وأنها مواقيت لأهلها ولمن مر بها من غير أهلها. فقال ابن جماعة الكناني في كتاب هداية السالك: إذا انتهى مريد الحج أو العمرة أو القران إلى الميقات حرم عليه مجاوزته غير محرم باتفاق الفقهاء، باتفاق الأربعة. وذكرنا أن ذلك يدل عليه حديث عبد الله بن عباس وحديث عبد الله بن عمر وحديث جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه وحديث عائشة في مهل أهل العراق وغير ذلك من الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال شيخ الإسلام: وليس لأحد أن يجاوز الميقات إذا أراد الحج والعمرة إلا بإحرام، وإن قصد مكة لتجارة أو لزيارة.
وهذه مسألة أخرى، إذا قصد مكة لتجارة أو زيارة، يقول شيخ الإسلام إيش؟
فينبغي له أن يحرم، وفي الوجوب نزاع،
وهذا ما سوف نعلمه بإذن الله تعالى. نعم.
وعند الحنفية يجب الإحرام من الميقات لأحد النسكين،
لأحد النسكين، نعم، للحج أو العمرة،
ويحرم تأخيره عنه لمن أراد الحج أو العمرة أو دخول مكة أو الحرم ولو كان لقصد التجارة أو غيرها من إرادة.
وهذا ما سوف نعلمه بإذن الله سبحانه وتعالى، إذا قصد تجارة أو زيارة فليجب عليه، هذا ما سوف نعلمه بإذن الله تعالى في اختلاف أهل العلم رحمهم الله عز وجل. نعم.
أو غيرها من إرادة نزهة أو دخول بيته ولم يرد نسكا، ويلزمه الدم بتأخير الإحرام عن الميقات، ويجب عليه أحد النسكين إن لم يحرم عند دخول الميقات أو بعده إلى أن دخل مكة، فيلزمه التلبس بحجة أو عمرة ليقوم بحق حرمة البقعة. وعندهم أيضا أن من جاوز الميقات غير محرم ثم أحرم بعد المجاوزة أو لم يحرم بعدها فعليه العود، أي يجب عليه الرجوع إلى ميقات من المواقيت ولو كان أقربها إلى مكة، ولم يتعين عليه العود إلى خصوص ميقاته الذي تجاوزه بلا إحرام.
هذه مسألة أخرى. المسألة التي ذكرها المصنف رحمه الله هنا الدخول إلى مكة لحاجة لا تتكرر، الدخول إلى مكة لحاجة لا تتكرر، هل يجب عليه أن يحرم بأحد النسكين حتى وإن لم يكن قاصدا الحج أو العمرة أو مريدا للحج أو العمرة؟ اختلف العلماء رحمهم الله عز وجل على قولين. القول الأول أنه يجب عليه الإحرام ولا يتجاوز الميقات إلا محرما، محرما لأداء عمرة أو إذا كان قريبا من الحج لأداء حج. وقال بهذا القول جمهور الفقهاء، وهم من سمعنا منهم الآن؟ الحنفية، وهو قول المالكية وقول الحنابلة. وهو قول عند الشافعية. واختار هذا القول الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله عز وجل. القول الثاني أنه إن لم يرد حجا ولا عمرة حتى وإن دخل تاجرا أو زائرا فإنه لا يجب عليه، لا يجب عليه الإحرام، وإنما يستحب له الإحرام كما قال شيخ الإسلام هنا، فينبغي له أن يحرم، في الوجوب ماش نزاع. ممن قال بهذا القول الشافعية في المعتمد عندهم، قال النووي رحمه الله إن الأصح عندنا أنه يستحب له الإحرام ولا يجب. وهذا القول رواية عن مالك، هذا القول رواية عن مالك رحمه الله عز وجل، وهو رواية عن أحمد أيضا. وقال ابن مفلح وهي أظهر، وهذا هو الصحيح أنه لا يلزمه ما دام أنه ليس مريدا للحج أو العمرة حتى وإن دخل لحاجة لا تتكرر كتجارة أو عمل لجهة حكومية أو انتداب له في مكة أو زيارة قريب أو مريض فإنه لا يلزمه. وهذا اختار هذا القول ابن حزم الشوكاني، وأفتى به كثير من العلماء رحمهم الله عز وجل. وهو وقول الظاهرية وقول الصنعاني والزركشي وابن القيم والبخاري، وهو قول شيخ مشايخنا الشيخ الشنقيطي رحمه الله، وقول الشيخ ابن عثيمين، وقول الشيخ ابن باز، وقول شيخنا الشيخ العباد، وقول الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله عز وهو الصحيح أن ذلك لا يلزمه. يدل على ذلك ما ثبت في حديث عبد الله بن عباس في الصحيحين: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن كان يريد حجا أو عمرة. فدل مفهوم هذا الحديث على أنه إن لم يرد حجا ولا عمرة أنه يجوز له أن يتجاوز الميقات بغير إحرام. ويدل كذلك على هذا ما صح من حديث جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة يوم الفتح وعليه عمامة سوداء بغير إحرام. قالوا: فلو كان الإحرام واجبا لا أحرم النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك يدل على هذا ما ثبت في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر، وذلك عام الفتح. رواه مسلم قالوا: فدخوله صلى الله عليه وسلم عام الفتح حلالا غير محرم، وكذا أصحابه، دل على عدم وجوب الإحرام ولزوم الإحرام لمن دخل مكة لمن لم يرد حج ولا عمرة. نعم. نعم، دخول مكة أنها مكان معظم فاستحبوا لها، قالوا كتحية المسجد. نعم، وخروجا من الخلاف أيضا الذي هو عند العلماء رحمهم الله عز وجل. نعم.
قال: وعن أبي يوسف: الأولى أن يحرم من ميقاته كما صرح به في المحيط، وإن لم يعد مطلقا فعليه دم.
وهنا مسألة: من تعدى الميقات وهو يريد الحجة أو العمرة ولم يحرم من الميقات فإن بعض أهل العلم قد نقل الاتفاق أنه إن رجع قبل أن يعقد الإحرام ويلبي فقد سقط عنه الدم، تعدى ميقاته ذا الحليفة ولم يلبي، ثم نبه ورجع ولبى من الميقات ثم دخل إلى مكة، هل يلزمه الدم؟ قال العمراني رحمه الله: فلا دم عليه بلا خلاف. وعندنا مسألة أخرى: إن لبى بعد أن جاوز الميقات فهل يفيده الرجوع؟ واضح، تعدى ميقات الجحفة، جاء شامي من الشام أو جاء مصري من مصر أو جاء مغربي من المغرب وجاء على الجحفة ثم تعدى الميقات، فلما جاء إلى جدة قال: لبيك اللهم حجة، فاستفتى فقالوا له: لقد تعديت الإحرام. فقال لهم: إن رجعت إلى إحرامي إلى ميقاتي قد تعديت الميقات، فعليك دم. فقال لهم إن تعديت الميقات ورجعت الآن بعد أن لبيت ودخلت في النسك هل يفيد هذا الرجوع؟ الجواب على قولين عند أهل العلم رحمهم الله عز وجل. والصحيح أن رجوعه لا يفيد فلا يسقط عنه الدم، وهذا مذهب الإمام أحمد، وقال به ابن المبارك وزفر من الحنفية، وهو قول كذلك لمالك، ونسب لمالك رحمه الله، وهو اختيار ابن قدامة. ورجوعه لا يفيد لأنه قد تلبس بالنسك، فالرجوع لا يفيد، هذا هو الصحيح. نعم.
وإن لم يعد مطلقا فعليه دم لمجاوزة الميقات، فإن عاد قبل شروعه في طواف أو وقوف سقط الدم إن لبى من الميقات. وقال أبو حنيفة لا يسقط الدم بالعود محرما لبى أو لم يلب. وقال زفر لا يسقط لبى أو لم يلب لأن جنايته،
لكن الصحيح أنه إذا لبى لا يسقط، وأنه إذا لم يلبي سقط. نعم.
لأن جنايته لا ترتفع بالعود،
تكون جنايته لا ترتفع بالعود لو دخل وعقد الإحرام، نقول نعم. نعم.
وعندهم أيضا يجوز لمن منزله الميقات أو داخله من أفقي وغيره،
أفقي يعني آفاقي. نعم.
دخول الحرم ومكة إلا أن يريد نسكا، هذا ملخص مذهب الحنفية.
مذهب الحنفية مذهب دقيق، قال يجوز لمن منزله الميقات أو داخله من أفقي وغيره دخول الحرم ومكة إلا أن يريد نسكا. نعم.
وعند المالكية أن المار بالميقات إما أن يريد مكة أو لا، فإن كان لا يريد مكة أو كان غير مخاطب بالنسك كالعبد والصبي.
لا يريد مكة مثل من؟ حسين، علاء، سأسألكم واحد واحد عن هذه المسألة. لا لا، ها؟ أحسنت، نجيتهم. نعم، كلهم يقول كثر الله من أمثالك. نعم، ها؟ أجب، مثل من؟ أحسنت،
أو كان غير مخاطب بالنسك.
هذا آخر يا علاء، هنا ذكرته هنا، قال أو كان غير مخاطب بالنسك كالعبد والصبي فلا إحرام عليه. فإن نعم،
فإن بدا له دخول مكة بعد تعدي،
يعني فإن بدا، فإن طرأ له دخول مكة بعد تعدي الميقات ماذا عليه؟ قال فأحرم
فلا دم عليه ولو كانت حجة الإسلام.
نعم.
وإن كان يريد مكة وجب عليه الإحرام ولو لم يرد نسكا.
وهذا ذكرنا أنه إيش القول؟ إيش عاصم؟ ها؟ الأول مالكية وحنفية والحنابلة. نعم.
فلو دخلها بغير إحرام وجب عليه أن يرجع إلى الميقات ليحرم منه إلا أن يغلب على ظنه،
إلا أن يغلب على ظنه فوات الحج أو الرفقة التي لا يجد غيرها، فيحرم من المكان الذي هو فيه ولا يرجع، يلزمه ماذا؟ هدي. إيش؟ جبران. نعم.
وإن أحرم بعد تعدي الميقات وجب عليه الهدي ولو لم يرد نسكا، لأن قصد مكة كقصد النسك كما في نقل ابن عرفة.
ابن عرفة من المالكية. نعم.
واعتمدوا، قال أبو مصعب من أصحاب مالك وعبد الملك لا يجوز أن يدخل مكة إلا محرما.
وهذا كله يدور على القول إيش؟
لو
الأول، ولو لتجارة أو لكونها ويعني نعم.
أو لكونها وطنه أو لزيارة أهله بمكة أو لاستقضاء حق من غرمائه أو لشبه
ذلك. يعني الاستقضاء حق في دين، فإنه فإن المالكية رحمهم الله يلزمونه أن يأتي بنسك. نعم.
وقال ابن شهاب له أن يدخل حلالا ولا شيء عليه،
وهذا هو الصحيح، هو القول الثاني، قول الشافعية، هذا هو الصحيح، والعلم عند الله سبحانه وتعالى ذلك، وهو رواية عن مالك رحمه الله عز وجل. نعم،
هذا ملخص مذهب المالكية. قال وعند الشافعية إذا انتهى إنسان إلى الميقات وهو يريد حجا أو عمرة لزمه أن يحرم منه، فإن جاوزه غير محرم عصى، ولزمه أن يعود إليه.
قال إذا انتهى إنسان إلى الميقات وهو يريد حجا أو عمرة لزمه أن يحرم منه، فإن جاوزه غير محرم عصى، وهذا بالإجماع، هذا باتفاق أهل العلم رحمهم الله عز وجل. نعم،
ولزمه أن يعود إليه ويحرم منه إن لم يكن له عذر.
إن لم يكن له عذر، فإن كان له عذر
كخوف الطريق،
كخوف الطريق، طريق غير آمن. نعم،
أو الانقطاع عن الرفقة،
أو الانقطاع عن الرفقة،
أو ضيق الوقت أحرم ومضى في نسكه ولزمه دم إذا لم يعد،
كخوف الطريق، فإنه يلزمه إيش؟ يلزمه دم. نعم،
فإن عاد إلى الميقات قبل الإحرام فأحرم منه أو بعد الإحرام، ودخول مكة قبل أن يطوف أو يفعل شيئا من أنواع النسك سقط عنه الدم، وإن عاد بعد فعل نسك لم يسقط عنه الدم، وسواء في لزوم الدم من جاوزه عامدا أو جاهلا أو ناسيا أو معذورا بغير ذلك.
ذكرنا لأن الإنفاك النسك وترك المأمورات لا تسقط بالجهل ولا بالنسيان. نعم،
وإنما يفترقون في الإثم،
وإنما يفترقون في الإثم، فلا إثم على الناسي والجاهل ويأثم العامد، وأما إذا لم يرد حج ولا عمرة فإنه لا يلزمه الإحرام إذا أتى الميقات، وهذا هو القول إيش؟
صحيح.
الثاني الذي هو صحيح، قال وهذا ملخص مذهب الشافعية. نعم،
قال الشيخ أبو محمد المقدسي في المغني النوع الثالث المكلف الذي يدخل للحرم إما مكة أو غيرها لغير قتال ولا حاجة متكررة، فلا يجوز له تجاوز الميقات غير محرم، وبه قال أبو حنيفة وبعض أصحاب الشافعي، وقال بعضهم لا يجب الإحرام عليه،
وهذا قلنا على قول السابقين. نعم، عن أحمد ما يدل على ذلك أنه لا يجب الإحرام عليه، وقد روي عن ابن عمر أنه دخل بغير إحرام، ولأن الوجوب من الشرع ولم يرد من الشرع إيجاب ذلك على كل داخل، فبقي على الأصل. نعم،
إذا ثبت هذا فمتى أراد
أو
هذا
فبقى على الأصل. نعم،
فمتى أراد هذا الإحرام بعد تجاوز الميقات رجع فأحرم منه، فإن أحرم من دونه فعليه دم كالمريد للنسك. انتهى ملخصا.
نعم،
وقال أيضا ومن دخل الحرم بغير إحرام ممن يجب عليه الإحرام فلا قضاء عليه، وهذا قول الشافعي. وقال أبو حنيفة يجب عليه أن يأتي،
قال أيضا ومن دخل الحرم بغير إحرام ممن يجب عليه الإحرام فلا قضاء عليه، وهذا قول الشافعي. وقال أبو حنيفة
يجب عليه أن يأتي بحجة أو عمرة، إلى أن قال ولنا أنه مشروع كتحية البقعة، فإذا لم يأتي به سقط لتحية المسجد وتمامه فيه، ومثله في الشرح الكبير. قال في الفروع إذا أراد حر مسلم مكلف نسكا أو مكة نص عليه أو الحرم لزمه إحرام من ميقاته، ووفاقا لأبي حنيفة ومالك، إلا أن أبا حنيفة يجوز لمن منزله الميقات أو داخله من أفقي وغيره دخول الحرم ومكة إلا أن يريد نسكا، ولا وجه للتفرقة.
ذكرنا أن الحنفية يخالفون الجمهور في هذه المسألة فقط. نعم،
وظاهر مذهب الشافعي يجوز مطلقا إلا أن يريد نسكا.
الصحيح مذهب الشافعي. نعم،
وعن أحمد مثله،
قلنا أن هناك رواية عن أحمد ورواية عن مالك. نعم،
وعن أحمد مثله ذكرها القاضي وجماعة وصححها ابن عقيل وهي أظهر.
وهي أظهر هذا من قولي ابن مفلح في الفروع. نعم.
للخبر السابق وينبني على عموم المفهوم والأصل عدم الوجوب. قلت يشير صاحب الفروع إلى قوله صلى الله عليه وسلم.
الآن أدلة ذكرناها لكم في حديث عبد الله. نعم. ابن عباس. نعم.
هن لهن ولمن أتى عليهن ممن أراد الحج والعمرة، لأن مفهوم قوله ممن أراد الحج والعمرة أنه لا يكون ميقاتا في حق من لا يريدهما أو أحدهما، لكن اختلف الأصوليون هل للمفهوم عموم أم لا على قولين، وظاهر كلام بعضهم أن الخلاف فيه لا يثبت وأنه لا خلاف في عمومه. وقول صاحب الفروع والأصل عدم الوجوب يعني عدم وجوب الإحرام على كل داخل، والله أعلم.
نعم. والأحاديث التي استدل بها الجمهور أحاديث إذا كانت ظاهرة في هذا يعني صريحة في الباب هي أحاديث ضعيفة، أحاديث ضعيفة. نعم.
تنبيه: لا يجوز لمن أراد دخول الحرم أو مكة أو أراد نسكا تجاوز الميقات بغير إحرام، هذا هو المذهب. وعن الإمام أحمد رواية: لا يجب عليه الإحرام إذا لم يرد نسكا ذكرها القاضي أبو يعلى وجماعة وصححها ابن عقيل واستظهرها ابن مفلح في الفروع. قال الموفق في المغني: لأن الوجوب من الشرع ولم يرد من الشارع إيجاب ذلك على كل داخل، فبقى على الأصل انتهى. وروي عن ابن عمر أنه دخلها بغير إحرام، وهو الصحيح من مذهب الشافعية.
ذكرنا المسألة على قولين، وهو الآن يذكر الأقوال في هذه المسألة. نعم.
إذا تقرر هذا فعلى المذهب لو لم ينوي نسكا ودخل مكة غير محرم فهل يلزمه دم أو لا؟ الظاهر أنه لا يلزمه دم، لأن الدم إنما يجب لجبران النقص الذي حصل في نسكه، وهذا لم يأتي بنسك يجبره بدم. وتقدم قريبا قول صاحب المغني إن الإحرام مشروع لتحية البقعة، فإذا لم يأتي به سقط كتحية المسجد.
لكن عندهم أنه إيش؟ أحسنت، أنه يأثم. أحسنت، أنه يرون الوجوب، لكن كونه لم يأتي بها ليس عليه دم لترك إيش؟ الحج من الميقات، الحج والعمرة من الميقات. أحسنت يا بابا ومحمد. نعم.
فإن تجاوز الميقات بغير إحرام لقتال مباح جاز لدخوله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة وعلى رأسه المغفر، ولم ينقل عنه ولا عن أحد من أصحابه أنه دخل مكة محرما ذاك اليوم، أو لخوف أو لحاجة تتكرر كحطاب.
وهذه المسألة الثالثة، إذا كان دخوله لحاجة تتكرر فهل يلزمه أن يحرمه أو لا يلزمه أن يحرمه؟ العلماء رحمهم الله عز وجل اختلفوا على قولين. القول الأول قالوا لا يلزمه الإحرام، وهذا قول الحنابلة كما سوف نسمعه بإذن الله تعالى، وهو قول المالكية والشافعية، فهو قول جمهور الفقهاء رحمهم الله عز وجل أن الذي له حاجة تتكرر كالحطابين أو أصحاب الصناعات أو ناقل الميرة، والمقصود بالميرة هنا الطعام، أو الحشاشين أو الفحامين، فإن هؤلاء كلهم لا يلزمهم الإحرام على القول الأول، وقول المالكية والشافعية والحنابلة. القول الثاني أنه يلزمهم الإحرام، وهو قول عند الشافعية، وقال بعض أهل العلم وهو الظاهر من قول الحنفية. والصحيح هو القول الأول أنه لا يلزمهم. نعم.
كحطاب وفيج وهو رسول السلطان.
الفيج هو رسول السلطان، يرسله السلطان، نعم.
وناقل ميرة وحشاش وحطاب وفحام.
وناقل ميرة، الميرة هي الطعام، نعم.
وناقل فاكهة من الطائف أو غيره، وصاحب البريد ونحوهم، ومكي يتردد لقرية بالحل، قال مرعي أو خارج الميقات، انتهى. فهؤلاء لهم الدخول بلا إحرام.
ومكي يتردد لقرية بالحل، قال مرعي أو خارج الميقات، حتى لو كانت القرية خارج الميقات، نعم. فهؤلاء لهم الدخول بلا إحرام، هو قول من؟ جماهير، نعم.
لما روى حرب عن ابن عباس: لا يدخل إنسان مكة إلا محرما، إلا الجمالين والحطابين وأصحاب منافعها.
نحن ذكرنا أن الأصل في ذلك حديث ابن عباس، نعم، الذي هو به: هن لهن لمن أتى عليهن من غير أهلهن، ومن كان ذلك ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة في مكة لمن أراد الحج أو العمرة، وهؤلاء لم يريدوا الحج ولا العمرة، فلا يجب عليهم الإحرام مثل ما سبق في المسألة الماضية، نعم.
احتج به أحمد دفعا للمشقة والضرر.
دفعا للمشقة والضرر، لا ضرر ولا ضرار، نعم.
لتكرره، قال ابن عقيل:
وهذه مسألة تنقل وتجعل في تحية المسجد، هذه مسألة تنقل وتجعل في تحية المسجد، قال ابن عقيل: كتحية
وكتحية المسجد في حق
وكتحية المسجد، نعم،
وكتحية المسجد في حق
قيمه الذي يدخل ويخرج وهو قيم على إيش؟ المسجد، لا يلزمه تحية المسجد. لما؟
للمشقة.
فهذه تنقل وتجعل في إذا كان عندك نسخة في الفقه ونسخة في كذا في تحية المسجد، قال ابن عقيل: وكتحية مسجد لقيم، فإنها لا تلزمه لكونها إيش؟ للمشقة، لأنه كثير إيش؟ الترداد والدخول والخروج، مثل ما ينظف المسجد، فإنه كلما دخل وكلما خرج وكلما دخل وكلما خرج، قلنا يلزمك وأنت داخل أن تصلي ركعتين، نقول لا، كما قال ابن عقيل رحمه الله: لما؟ للمشقة، نعم.
ثم إن بدا لمن لا يلزمه الإحرام ممن تقدم ذكرهم ممن تتكرر حاجته، والمكي الذي يتردد إلى قريته بالحل أن يحرم، أو بدا لمن لم يرد الحرم كقاصد عسفان أو المضيق أو وادي فاطمة المسمى بمر الظهران أو لزيمة والشرائع ونحوهم أن يحرم، أو تجاوز الميقات غير قاصد مكة ثم بدا له قصدها، فجميع هؤلاء يحرمون من الموضع الذي بدا لهم الإحرام فيه.
هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ. لا بد أن يحفظ حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لأنه قد جمع جل مسائل المواقيت، نعم.
لأنهم حصلوا دون الميقات على وجه مباح، فأشبه أهل ذلك المكان، ولا دم على واحد منهم، لأنهم لم يجاوزوا الميقات حال وجوب الإحرام عليهم بغير إحرام،
لأنهم لم يريدوا الحج ولا العمرة، فلم يجاوزوا الميقات حال وجوب الإحرام، لأنهم لم يريدوا الحج والعمرة بغير إحرام، نعم.
ولأن من منزله دون المواقيت لو خرج إلى الميقات ثم عاد غير محرم وأحرم من منزله لم يلزمه شيء.
وهذه مهمة، إنسان خرج إلى المدينة، ذهب بأهله إلى المدينة ويريد الحج، هل يلزمه يحرم من الميقات؟ لا يلزمه يحرم من الميقات، يكون يحرم من ماذا؟ من منزله الذي هو جدة. قال: ولأن من منزله دون الميقات لو خرج إلى ميقات ثم عاد غير محرم وأحرم من منزله لا شيء عليه، لم يلزمه شيء، نعم.
قال المحقق عثمان بن قائد النجدي: اعلم أن المار على الميقات لا يجوز له تجاوزه بلا إحرام.
وهذه الأمور على مذهب الحنابلة، ما ذكره عثمان بن قائد الحنبلي رحمه الله، النجدي الحنبلي رحمه الله، على مذهب الحنابلة ماذا قال؟ اعلم أن المار على الميقات لا يجوز له تجاوزه بلا إحرام بسبعة شروط. الأول
الإسلام،
نعم،
والحرية والتكليف وإرادة مكة أو الحرم، هذه الأربعة وجودية.
هذه كلها على مذهب من؟ الحنابلة. فإنهم لا يشترطون أن يكون إيش؟ مريدا للحج والعمرة إذا كان حاجته من الحاجات التي لا تتكرر. نعم.
والخامس والسادس والسابع عدم القتال، عدم القتال المباح والخوف والحاجة المتكررة، وهذه الثلاثة عدمية فتدبر. انتهى. وحيث أحرم من الميقات لدخول مكة والحرم لا لنسك، طاف وسعى وحل وحلق وقصر وحل من إحرامه. قال في المنتهى وشرحه: وأبيح للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه دخول مكة محلين ساعة من يوم الفتح، محلين ساعة من يوم الفتح، وهي من طلوع الشمس إلى صلاة العصر، لا قطع شجر.
يعني ساعة ليس المقصود بها الساعة المعروفة، وإنما المقصود بها الوقت المحدد من طلوع الشمس إلى صلاة العصر. نعم.
لأنه صلى الله عليه وسلم قام الغد من يوم فتح مكة فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا: إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، وقد عادت حرمتها كحرمتها بالأمس، فليبلغ الشاهد منكم الغائب. وكذا في الإقناع وشرحه وغيرهما من كتب الأصحاب، مع تصريحهم بجواز مجاوزة الميقات بلا إحرام لدخول مكة والحرم إذا كان لقتال مباح.
فإنهم الحقوها بالحاجة ليش؟ المتكررة، وأنها من مسائل كالحاجة المتكررة، القتال المباح، الخوف، حاجة متكررة، هذا يدخل عند الحنابلة بلا إحرام. نعم.
واستدلوا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو دخول مكة يوم الفتح وعلى رأسه المغفر، فإذا جاز لنا دخول مكة أو الحرم بلا إحرام للقتال المباح، فكيف يكون دخول النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه مكة محلين ساعة من يوم الفتح من خصائصه صلى الله عليه وسلم؟ والذي يظهر
هنا مسألة استشكلها وذكر استشكال فيها ثم أجاب عليها. قال: والذي يظهر، نعم،
أن الخصوصية إنما هي في جواز البداءة بالقتال،
وليس الخصوصية في إيش؟ ها؟ بدخول مكة. نعم.
وعاد التحريم بعد الساعة التي أحل الله مكة فيها لرسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز لنا أن نبدأ أحدا بالقتال فيها.
فلا يجوز لنا أن نبدأ أحدا بالقتال فيها، لكن إن بدأنا أحد بالقتال جاز لنا،
جاز لنا قتاله.
قتاله، نعم.
لقوله تعالى: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام،
أي ابتداء،
حتى يقاتلوكم فيه،
أي إذا بدأهم القتال.
فإن قاتلوكم فاقتلوهم. أما ترك الإحرام لدخول مكة أو الحرم للقتال المباح وهو الدفاع عن المسلمين فليس من خصائصه صلى الله عليه وسلم،
وإنما الذي من خصائصه ما هو؟ جواز القتال، يعني البداء بجواز القتال. نعم. جواز البداء بالقتال. نعم. أحسنتم.
ولم يبح للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لأحد من أصحابه ولا غيرهم قطع الشجر وقتل صيد الحرم. ومن تجاوز الميقات بلا إحرام يريد،
هذه مسألة سوف نأخذها بإذن الله سبحانه وتعالى غدا، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
والاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.